الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الثاني من كتاب الطهارة. قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث في سنده رشدين بن سعد، وهو شديد الضعف، وقد ساق طرق الحديث وشواهده الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، وهكذا ابن الملقن في البدر المنير وغيرهم. ومضمونه العمل عليه. فقوله عن أبي أمامة الباهلي هو صدي بن عجلان رضي الله عنه وأرضاه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرارا لما كان يغزو، ويسأله أن يدعو له بالشهادة فيقول: اللهم سلمهم وغنمهم. وفي آخر شأنه قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكانت لا ترى البيت النار في بيت أبي أمامة إلا أن يكون عنده ضيف. قوله إن الماء لا ينجسه شيء يشهد له ما تقدم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: الماء طهور لا ينجسه شيء، أي من النجاسات الواقعة فيه. وأما غير النجاسات كالماء المستخدم والعجين وماء الورد وأوراق الشجر ونحو ذلك من الغبار، فإنها لا تنجسه، فالله عز وجل خلق الماء طاهرا وأنزله من السماء طاهرا ويخرج من الأرض طاهرا. وهذا وصف للماء المطلق لا ينجسه شيء، إلا أنه سيشكل معنا ما يأتي من حديث القلتين، فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى أقسام. الأول أن الماء طهور لا ينجسه شيء مطلقا، قل أو كثر، إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، وبشرط أن يكون الغالب نجسا. أما أن يتغير طعمه لأوراق الشجر أو لوجود الطحالب، أو يتغير ريحه لوجود الكافور، أو يتغير لونه لوجود التراب والرمل، فهذا لا ينجسه، إنما ينجسه إذا وقعت فيه نجاسة تغير أحد الأوصاف الثلاثة. القول الثاني من أقوال أهل العلم أن الماء لا ينجسه شيء إذا كان فوق القلتين، وأما ما دون القلتين فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. واختلفوا في حد القلتين، فقيل هي قلال هجر، وقيل قلال أهل الحجاز، وقيل غير ذلك. وقد تكلم الحافظ في الترخيص الحبير وفي غير ما موطن على تحديد هذه القلال. والصحيح في هذه المسألة إلى أن الماء المطلق لا ينجسه شيء، سواء كان فوق القلتين أو دون القلتين، حتى يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بسبب النجاسة الملامسة له. قوله إلا ما غلب على ريحه، هذا يعرف بالشم. قوله وطعمه يعرف بالطعم باللسان والتذوق. قوله ولونه يعرف بالنظر. وهل يشترط في نجاسة الماء أن توجد هذه الثلاثة التغيرات؟ الصحيح أنه لا يشترط، فلو تغير لونه بنجاسة وقعت فيه فهو نجس، وإن تغير طعمه بنجاسة وقعت فيه فهو نجس، وإن تغير ريحه بنجاسة وقعت فيه فهو نجس، وإن تغيرت جميع الصفات بنجاسة وقعت فيه فهو نجس. وسبحان الله الحكيم كيف قيد الأمور على أصناف الناس، فبعضهم أخشم لا يشم، وبعضهم قد يكون مريضا لا يطعم، وبعضهم أعمى لا يبصر، فتنوعت طرق معرفة النجاسة. الذي لا يشم يعرف النجاسة بلونها أو بطعمها، والذي لا يطعم يعرفها بلونها أو بشمها، وهكذا. قوله أخرجه ابن ماجه، هو محمد بن يزيد القزويني رحمه الله صاحب السنن، وسننه هي الرابعة من حيث ترتيب السنن، وهي السادسة بإضافة الصحيحين، وإنما أدخل في السنن متأخرا. قوله وضعفه أبو حاتم، أي في كتابه العلل، فهو كتاب نفيس، يسأله ولده عبد الرحمن بن أبي حاتم عن كثير من الأحاديث فيجيب، كما أن الترمذي رحمه الله كان يسأل البخاري فيجيب، فيستفيد العلماء علوما كثيرة. وللبيهقي، وهو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أحد الذين نصروا المذهب الشافعي وألف فيه السنن الكبرى والصغرى والخلافيات والسنن والآثار وغير ذلك. وأما في المعتقد فهو إلى الأشعرية أقرب، كما يظهر ذلك من كتابه المفيد إذا عري من كلام الخطابي الذي يضيفه البيهقي الأسماء والصفات، فهو كتاب مفيد جامع لأدلة في أسماء الله وصفاته في مواطن كثيرة، ولكن إذا قال الخطابي جاءت الطامة، يأتي بالتأويل المخالف لعقيدة السلف. قوله الماء طاهر، أي الماء المطلق الأصل فيه الطهارة، لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. هذه الزيادة ساقها المصنف لبيان ما تقدم من أن ليس كل تغير ينجس الماء، وإنما التغير الذي ينجس الماء ما كان بنجاسة تقع فيه أو تحدث فيه. فقوله بنجاسة تحدث فيه خرج به ما يقع فيه من غير النجاسات كما تقدم بيانه. والحديث كما ترى ضعيف، إلا أن الإجماع قائم عليه، الإجماع قائم على العمل به، والإجماع حجة عند أهل السنة والجماعة. وإنما رد حجية الإجماع الرافضة والمعتزلة ومن إليهم، وإلا فربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، خرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قوله الأربعة المراد بهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قوله وصححه ابن حبان أي ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح وكتاب التوحيد وغير ذلك من أئمة السنة، إلا أن كتابه فيه تجوز بوصفه بالصحيح، ففيه الضعيف وفيه غير ذلك. قوله ابن حبان وهو محمد بن حبان البستي صاحب صحيح ابن حبان، وهذا أيضا لفظ فيه تجوز، وهذه التسمية لا تفيد صحة الحديث، لأن ابن حبان عنده تساهل كبير. يقول: إذا كان الماء قلتين، أي إذا كان مقدار الماء قلتين، والقلال قد اختلف فيها، فقيل من قلال هجر. قال: حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، خرجه الشافعي وأحمد والأربعة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه. ولفظ أبي داود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولفظ الحاكم: فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: فإنه لا ينجس. قال الحاكم: صحيح على شرطهما، وقد احتج بجميع رواته. وقال ابن مندى: إسناده على شرط مسلم، ومداره على الوليد بن كثير. فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر، وطار عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وطار عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. والجواب أن هذا ليس اضطرابا، لأن بعض أهل العلم قد ضعف الحديث بالاضطراب. قادحا: فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة إلى ثقة. وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر المصقر. عبيد الله كيف يقول عبد الله؟ وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصقر. ومن رواية ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم، وقد رواه الجماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين. وله طريق ثالث رواه الحاكم وغيره من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عمر عن أبيه. وسئل ابن معين عن هذه الطريق فقال: إسناده جيد. قيل له: فإن ابن علي لم يرفعه، فقال: وإن لم يحفظه ابن علي فالحديث جيد الإسناد. وقال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر، لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما من أثر ثابت ولا إجماع. وقال في الاستذكار: حديث معلول، رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه. قال الطحاوي: إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء، لأنه إن كان مضطرب الإسناد مختلفا في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنها بجواب صحيح، لأنه يمكن الجمع بين الرواية، ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه. أما الحديث فهو إلى الإعلال أقرب، وإن كان قد صحاه جمع من المتقدمين والمتأخرين، لكن مع ذلك الحكم لما تقدم من حديث أبي سعيد وأبي أمامة أن الماء لا ينجسه شيء، والتحديد بالقلتين هو عائد إلى الكثرة والقلة، على ثبوته يكون المراد إذا كان الماء قلتين أي ما كان دون القلتين فهو ماء قليل، وما كان فوق القلتين فهو ماء كثير. لكن هل الحكم أن ما كان قلتين فما دون بمجرد ما توضع النجاسة فيه ينجس؟ لو قلنا بإطلاقه للزم ذلك، لو وضعت في قلة قطرة، لو وضعت في قلة قطرة أو قطرتان من البول لنجس على القول بالحديث، ولكن إذا كان العمل على الحديث السابق إذا كان ماذا الماء لا ينجسه شيء سواء كان فوق أو دون. ومتى ينجس؟ إذا تغير بسبب نجاسة وقعت فيه، تغير طعمه أو ريحه أو لونه. قيل لم يحمل الخبث أي أنه يتبدد الخبث فيه، بمعنى أنه يخلط الطاهر مع النجس والطاهر أكثر فيتبدد النجس. لكن إذا رؤية مثلا غائط آدمي ووجدت آثاره فهنا يعني يحكم عليه بالنجاسة إن كان قد غير أحد الأوصاف الثلاثة، ولا يجوز أن يتوضأ من الماء الذي يظهر فيه مثل هذه الأشياء. لكن إن تبدد تبددا كليا بحيث لا يرى الأثر ولا العين فعند ذلك الماء طاهر. قال رحمه الله في تلخيص الحبير تعيين مقدار القلتين: قلت كأنه يشير إلى ما رواه ابن عدي من حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء، وفي إسناده المغيرة بن سقلاب وهو منكر الحديث، قال النفيري لم يكن مؤتمنا على الحديث، وقال ابن عدي لا يتابع على عامة حديثه. وأما ما اعتمده الشافعي من ذلك فهو ما ذكره في الأم والمختصر بعد أن روى حديث ابن عمر قال أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي، وهو إلى الكذب أقرب، عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا، وقال في الحديث في قلال هجر. قال ابن جريج ورأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. قال الشافعي فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره، وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذي يحمل النجاسة إلا بقرب كبار. انتهى كلامه. وفيه مباحث، الشاهد أن قوله قلال هجر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما فيه الحديث الذي في الصحيح فإذا ورقها مثل أذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر، أي في وصف سدرة المنتهى، وهذا الصحيح لا ينتهض إلى تحديد قلال هجر بهذا التحديد اعتمادا على حديث ليس في الباب أصلا، فإن سدرة المنتهى شأنها شأن أمور الغيب، شأن الآخرة، وليس أمرها إلى أمور الدنيا، فنستدل بحديثها على باب الطهارة. ولم نترجم لعبد الله بن عمر، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر العدوي من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من عباد الصحابة رضي الله عليهم ومن المبشرين بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل، وكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه أرى عبد الله رجلا صالحا، وذلك حين رأى الرؤيا أنه معه قطعة من قماش يطير فيها من الجنة حيث شاء، وهو ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والحمد لله رب العالمين.